الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد أيها الناس، فإن الإسلام قد أهال التراب على العصبية بكل صورها، وحرم على المسلمين أن يحيوا أي نزعة من نزعاتها أو يدعوا إليها. ففي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. وفي رواية: فليس من أمتي. وفي رواية: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وفي مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: انظر، فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله. وفي مسند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم خطب في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. فبهذا حرم الإسلام على المسلم أن يسير مع هوى الجاهلية في التفاخر بالأنساب والأحساب والتعاظم بالآباء والأجداد، وما قيمة الأنساب والسلالات إذا كان الناس جميعا ينتمون إلى أصل واحد، فكلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد تسعة، فمن أنت لا أم لك؟ قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم في النار، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثاء جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عباد الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. والمعنى أن من نصر قومه على غير الحق فقد وقع في الإثم وهلك، كالبعير إذا وقع في البئر فصار ينزع ويجذب بذنبه ولا يقدر على خلاصه. فاتقوا الله أيها المسلمون وتواضعوا لله وتمسكوا بحبل الله، وإياكم وهذه الدعوات الجاهلية، فإن عزكم والله في الإسلام وحده. هل أغنى عن العربي في الجاهلية نسبهم؟ وهل كان لهم عز وسؤدد إلا بالإسلام؟ جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول جل وعلا: فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تحلوا بأخلاق سلفكم الصالح. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي أو خطية من خطاياي وأنه لم يعرف لي نسب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، سبق بيان مدى تأثير دعوة الجاهلية على الأخوة الإسلامية، وكيف أنها تقلب هذه الأخوة إلى عداوة، وذكرنا من النصوص الشرعية ما فيه كفاية للمتعظ، وفيها النهي عن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والدعاء بدعوى الجاهلية، والحث على أن تكون الأخوة إسلامية يربطها رابط الإسلام لا إله إلا الله. معشر الإخوة في الله، كما أن هذه الدعوات كانت موجودة قبل الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها من الصفات المذمومة التي تبقى آثارها في أمة الإسلام، كما في الحديث الذي رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقد ظهرت في هذه الأزمان المتأخرة دعوة عرقية، ألا وهي الدعوة إلى القومية العربية. يزعم دعاتها أنها دعوة إلى الاجتماع والتكاتف لتطهير البلاد من العدو المستعمر، ولتحصيل المصالح المشتركة، واستعادة المجد السليم، لكن برابط العروبة فقط، فغير العربي لا يدخل في هذه الدعوة، والدين لا قيمة له عندهم، إذ من الممكن أن يدخل في هذه الدعوة النصراني والوثني والملحد والمسلم بشرط أن يكون عربيا. ولو كان هدف هؤلاء الأقوام التعاون والتكاتف لتطهير البلاد من المستعمر ولتحصيل المصالح المشتركة واستعادة المجد السليب كما يزعمون، لوجدوا في الإسلام من الحث على ذلك ما يغني عن إثارة هذه النعرات. لكن من سبر أحوال دعاة القومية وتدبر مقالاتهم وخبر أعمالهم علم أن غرضهم من ذلك أمور أخرى يعرفها من له أدنى بصيرة بالواقع، فهم يأملون من خلال دعوتهم هذه في إقصاء الإسلام عن المجالات العملية والاستعاضة عنه بقوانين وضعية من صنع البشر، ويأملون كذلك في إطلاق الحرية للنزعات الجنسية والمذاهب الهدامة. ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات يرقص لها الاستعمار طربا، ويساعد على وجودها ورفع مستواها، وهذا هو الواقع. بل إن الاستعمار هو الذي أوجد هذه الدعوة، وذلك أن المسلمين قبل فترة من الزمن كانوا مجتمعين في الغالب تحت مظلة واحدة وهي الدولة التركية، وكان الغربيون يسعون للإطاحة بهذه الدولة، فعملوا على إضعافها من الداخل حين عجزوا عن مواجهتها في الخارج، فعملوا لذلك أعمالا كثيرة، منها إحداثهم للدعوة إلى القومية العربية حتى يأنف العربي ويستنكف من الخضوع لدولة غير عربية، فيتمرد العرب على سلطانها، فتنفصل البلدان العربية عن الدولة التركية فتضعف، وهذا ما حصل فعلا، إلى أن ضعفت الدولة التركية فسقطت على يد الطاغية كمال أتاتورك الذي حولها من دولة إسلامية إلى دولة معادية للإسلام علنا وحربا عليه، فسبحان من بيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله، بعد أن كانت دولة حاملة للواء الإسلام وهي التي افتتحت القسطنطينية عاصمة النصارى ونشرت الإسلام في أوروبا، وإذا بها تتحول إلى دولة تحارب الإسلام، فلأن تعيش في دولة من دول الكفر في أوروبا أو أمريكا أهون من أن تعيش في هذه الدولة. وقد فرضت على المسلمين الزي الإفرنجي، وحولت بعض المساجد إلى متاحف، ومنعت الحجاب، وأقصت اللغة العربية، وجعلت بدل الأحرف العربية أحرفا لاتينية، وأقصت الشريعة عن الأحكام، إلى غير ذلك من الأعمال التي يعرفها من زار تلك البلاد أو قرأ أو سمع عنها. وقد يقول قائل: وما الذي يخصنا من هذا الكلام؟ فنحن لا قومية بيننا. والجواب أن الدعوة إلى القومية العربية قد زخرفت بأنواع من القول والخيال وأساليب من الخداع، فاعتنقها كثير من أبناء المسلمين، بعضهم عن جهل وبعضهم عن خبث طوية، وفرح بذلك أرباب الإلحاد وخصوم الإسلام، وأصبح من غير المستغرب أن تسمع وترى وتقرأ في أجهزة الإعلام الدعوة إلى هذه القومية بعبارات مزوقة مزخرفة، وفي مناهج التعليم في البلدان العربية ينشئون الأطفال على هذه الدعوة، ويحفظونهم أبياتا من الشعر تزرع في عقل الطفل أصول هذه الدعوة وترسخ فيه مفاهيمها. وقد ترد هنا شبهة فيقال: إن الشرع قد اعترف بفضل جنس العرب على غيرهم، فلماذا تنكرون الدعوة إلى هذا؟ والجواب أن يقال: إن الاعتراف بفضل العرب وما سبق لهم في صدر الإسلام من أعمال مجيدة لا يشك فيه مسلم عرف التاريخ، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر أن مذهب أهل السنة تفضيل جنس العرب على غيرهم، وأورد في ذلك أحاديث تدل على ذلك، ولكن لا يلزم من تفضيل الجنس تفضيل الآحاد، إذ كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية ميزانه التقوى بها يفضل على غيره، ولا يلزم أيضا من الاعتراف بفضلهم أن يجعلوا عمادا يتكتل حوله ويوالى ويعاد عليه، وإنما ذلك من حق الإسلام الذي أعزهم الله به وأحيا ذكرهم ورفع شأنهم، ثم هذا الفضل الذي امتازوا به على غيرهم إنما هو بما من الله به عليهم من فصاحة اللسان ونزول القرآن الكريم بلغتهم وإرسال الرسول العام من جنسهم وبلسانهم، ومعلوم بأن هذا لا يقدمهم عند الله في الآخرة ولا يوجب لهم النجاة إذا لم يؤمنوا ويتقوا، وأيضا فهذا الفضل يوجب عليهم أن يشكروا الله سبحانه أكثر من غيرهم، وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهم به، وأن يوالوا ويعادوا عليه دون أن يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكار المسمومة والدعوات المشؤومة، ولو كانت أنسابهم وحدها تنفعهم لم يكن أبو لهب وأضرابه من أصحاب النار، وبلال الحبشي من أهل الجنة، ولو كانت عروبتهم تنفعهم بدون الإيمان لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فقد تبين لكم مما سبق منشأ الدعوة إلى القومية العربية، وعليه فالدعوة إليها باطلة وجاهلية نكراء وكيد سافر للإسلام وأهله، وذلك من وجوه: منها أنها دعوة تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم الأعجمي عن أخيه العربي، وكل فكرة تقسم المسلمين وتجعلهم أحزابا فكرة باطلة تخالف مقاصد الإسلام وما يرمي إليه من وحدة الصف وجمع كلمة المسلمين. وسبق ذكر الأدلة على ذلك، وبه نعلم أن هدف القومية غير هدف الإسلام، وأن مقصدها يخالف مقصد الإسلام. ويدل عليه أنها وردت إلينا من أعدائنا كيدا منهم للإسلام وأهله، بغية فصل بعضنا عن بعض، ورغبة منهم في تفريق شملنا، بناء على قاعدتهم الخبيثة: فرق تسد. وكم نالوا من الإسلام وأهله بهذه القاعدة النحسة النجسة. ومعلوم أن الإسلام نهى عن دعوى الجاهلية، وسبق ذكر الأدلة على ذلك. ولا ريب أن الدعوة إلى القومية من أمر الجاهلية، وسبق ذكر كلام شيخ الإسلام الذي يقول فيه: إن كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. ومن وجوه بطلان هذه الدعوة، أعني الدعوة إلى القومية العربية، أنها سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم، واتخاذهم بطانة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من مسلمين وغيرهم. ومن نظر إلى واقع البلدان العربية وجدها كذلك، اختلط حابلها بنابلها، فحزب البعث قام عليه رجل نصراني خبيث كائد للإسلام والمسلمين، واستطاع أن يجمع حوله من أبناء المسلمين وغيرهم من أسماهم بالبعثيين، تجمعهم بزعمهم رابطة العروبة، وكذلك بعض المنظمات الفلسطينية في قتالها لإسرائيل تجمع المسلم والنصراني والملحد والوثني، ولذلك لم ينصروا. هذا على أننا نرى بصيصا من الأمل في من دعا بدعوة الإسلام أخيرا من إخواننا في فلسطين، فنسأله سبحانه أن يؤيدهم بنصره ويدفع عنهم كيد الأعداء وشرور الأنفس. ومعلوم معشر الإخوة بأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، والنصوص في وجوب موالاة المؤمنين وتحريم موالاة الكفار أكثر من أن تحصر، وذكرها يطول. ومنها ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قبل بدر أدركه رجل كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم أعادها 3 مرات، كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يرده. فهذا الحديث الجليل يرشدنا إلى ترك الاستعانة بالمشركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم، لا من العرب ولا من غير العرب، لأن الكافر عدو لا يؤمن. ومن وجوه بطلان الدعوة إلى القومية العربية أنها دعوة إلى التكتل حول راية تفضي بالمجتمع إلى رفض الشريعة، لأن القوميين من غير المسلمين لن يرضوا بتحكيم الشريعة، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. وقد صرح الكثير منهم بذلك، ومنهم بعض قيادات الفلسطينيين حينما صرحوا بأنهم يرغبون في إقامة دولة علمانية، يعني لا دينية لا دين لها، فينضوي تحتها المسلم واليهودي والنصراني والوثني والملحد. ويكفينا في هذا قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومع ذلك معشر الإخوة، فالقوميون بعيدون كل البعد عن أخلاق العرب، فالعرب في الجاهلية كانت لديهم بعض مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام، وأما القوميون العرب فأهدروا تلك الأخلاق والقيم. فشاعر العرب في الجاهلية عنترة بن شداد يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، فهل هذه الشوارع الغاصة الغاصة بمتتبع العورات وبغاة الفاحشة شوارع عربية؟ وهل عرب أولئك الذين ترى الواحد منهم يتأبط ذراع فتاة متبرجة تسير في وضع يقول لكل ناظر هيت لك؟ وهل عرب أولئك الذين سمحوا لبناتهم وأخواتهم وزوجاتهم بالظهور بهذه المظاهر؟ وهكذا يمكن أن تسائل نفسك عن بقية أخلاق العرب كالكرم والوفاء وحفظ العهد وغيرها، ثم تنظر في واقع هؤلاء الأقوام وترى: أعرب هؤلاء؟ بل إن بعض البلدان العربية تنكرت للغة العربية، فمكاتباتها الرسمية وتعاملاتها باللغة الفرنسية. بل قال أحد من زارها وأخبرني بنفسه، فقال: رأيت مناظر من التهتك والسفور والمجون ما رأيتها في أوروبا. فخذ هذه الأمثلة يا أخي وسائل نفسك عن صلتهم، عن صلتهم بعروبتهم المزعومة، ثم احكم بنفسك يا أخي. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في برك وبحرك أجمعين، وأقم الصلاة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فيقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمعنى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ثم قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. وفي آية أخرى يقول سبحانه: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض، فاختلفوا في الحق بتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض بعضهم الآخر على مخالفتهم في جميع أقواله وأفعاله، فحمل بعضهم بغض بعضهم الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا، وهذا هو البغي. وهذه الأمة، أعني الأمة الإسلامية، قد تخوف عليها النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف، وبذل صلى الله عليه وسلم وسعه في تحذيرها من ذلك، وسأل الله ذلك فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون أي تتقاطعون، ثم تتباغضون. وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة، والمراد كنز كسرى وقيصر، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. والمعنى أن الله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يهلك أمته بقحط يعمهم فيهلكهم، وإنما إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة لباقي بلاد الإسلام. وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا يجتاح جماعتهم ويجتث أصلهم فاستجاب له. وهذا أيضا المقصود به كالقحط، إذ قد يسلط العدو على بعض ديار الإسلام، لكن أن يسلط على جميعها فيجتث الإسلام منها فهذا لا يمكن وعدا من الله سبحانه، حتى ولو اجتمع جميع من في الأرض كما في الحديث، لكن يكون فناء هذه الأمة بتسلط بعضهم على بعض. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يهلك أمته بذلك فلم يستجب له صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه، ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا، فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هكذا كان حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته بلاغا وتحذيرا وسؤالا لله جل وعلا، لكن ما كان من قضاء فإنه نافذ. وليس معنى هذا أن نتقاعس عن العمل ونقول هو أمر قضاه الله ولا بد من نفاذه، فأنت يا أخي لا تدري هل هذا القضاء نافذ عليك أو على غيرك، وفعل الأسباب مطلوب، ومن لم يكن كذلك فهو قدري، ليس من أهل السنة في هذا الباب. ومن هنا وجب علينا أن نعمل ما استطعنا على نبذ أسباب الخلاف، وعلى رأب الصدع في صفوف المجتمع، وعلى التذكير بحقوق الأخوة الإسلامية، والتحذير من كل ما يؤثر عليها. وسبق بيان بعض ما يؤثر على الأخوة الإسلامية، ومن ذلك التنافس على الدنيا والدعوات الجاهلية، ومنها الدعوة إلى الوطنية والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والدعوة إلى القومية. وذكرنا على الإجمال من ضمن المؤثرات الخلاف بين الفرق والمذاهب والجماعات الإسلامية التي تعمل في الدعوة إلى الله. أما الفرق فيكفينا أن سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كانوا على اعتقاد واحد ومنهج واحد، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وأقوالهم موجودة وكتبهم مسطورة، ومن نبذ عنه العصبية ونشد الحق وقرأ واطلع ورد ما اختلف فيه إلى الله ورسوله، علم أن ما كانوا عليه هو الحق، وأن مذاهب أهل الكلام لا تزيد القلب إلا قسوة وظلمة وبعدا عن الله سبحانه. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن من الأمور التي زرعت العداوة والبغضاء بين المسلمين الاختلاف بين المذاهب. فبعد أن كان المسلمون أمة واحدة ويدا واحدة على من سواهم، بث الشيطان بينهم شرورا وألبسها لباس الحق، فاختلفوا في الاعتقاد إلى فرق، وهؤلاء سبقت الإشارة إليهم. وإن مما يؤسف له أن يختلف أهل السنة في المسائل الفقهية اختلافا يؤدي إلى التنازع والتباغض والتدابر، ويلصقون ذلك بالأئمة الأربعة وهم براء من ذلك. فإنهم رحمهم الله كانوا يحثون تلاميذهم على الأخذ من الكتاب والسنة، وأن لا يأخذوا أقوالهم مجردة عن الدليل، وإذا تعارض قول أحد منهم مع الدليل كانوا يحثون على الأخذ بالدليل. فهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، ويقول: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ويقول: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وهكذا الإمام مالك رحمه الله يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ويقول: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رحمه الله تعالى ومناقبه ورجوعه إلى الحق ما جاء في قصته مع عبد الله بن وهب رحمهما الله تعالى. يقول عبد الله بن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس. فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد. ثم ذكر سند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال مالك رحمه الله: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. قال عبد الله بن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. فهذه القصة تحكي ما كان يتمتع به سلف الأمة من الديانة والورع والخلق والأدب، انظروا طريقة نصح ابن وهب لمالك رحمهما الله تعالى، كيف أنه انتظر حتى خف عنه الناس، حتى لا يحرجه أمام تلاميذه في بيان خطئه في هذه المسألة. وانظروا إلى تواضع الإمام مالك رحمه الله حين اعترف بقصور علمه في هذه المسألة، وأخذه للحديث وإفتائه بموجبه وعدم استنكافه واستكباره عن الحق. فهل نستفيد من هذه الأخلاق ومن هذه الوقائع لتقويم منهجنا وتعديل سلوكنا وتأدبنا بهذه الآداب؟ وأما الإمام الشافعي رحمه الله فالنقول عنه كثيرة، فمنها قوله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. ويقول: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. ويقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. ويقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه كان كثير الجمع للسنة والتمسك بها، حتى إنه كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ولذلك قال: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. ويقول: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير. ويقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. فهذه هي أقوال الأئمة رضي الله عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة. وعليه فإن من تمسك بما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مخالفا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا. ولو ذهبنا نذكر جميع ما جاء عنهم وعن تلاميذهم حين خالفوهم في بعض المسائل لطال الأمر، وإنما أردت من ذلك بيان بعد من يدعي أنه تابع لهؤلاء الأئمة ويتعصب لمذهبه، حيث فرقوا أمة الإسلام وجعلوها شيعا وأحزابا، فهذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، وكأن كل منهم له دين مستقل، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن نصوا في بعض كتبهم على بطلان الصلاة وراء المخالف في المذهب أو كراهتها على الأقل. وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الواحد يصلي فيها أئمة متعاقبون، وتجد أناسا ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلي، بل وصل الأمر ببعض فقهاء الحنفية أن منع تزوج الحنفي من الشافعية، وأجاز ذلك بعضهم وعلل ذلك بقوله: تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. ومفهوم ذلك أنه لا يجوز تزوج الشافعي بالحنفية كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة، بل بلغوا أشد من ذلك مما لا يحسن ذكره. فانظروا رحمكم الله كيف أن هذه الخلوف بلغت من الجهل بحقيقة الدين وبأقوال الأئمة هذا المبلغ، وليتهم اقتصروا على ذلك، بل كل من نصح للأمة واستنكر هذه الأقوال والأفعال الشنيعة التي لا تمت للإسلام بصلة فإنهم يرمونه بالعظائم ويصفونه بأبشع الأوصاف ويطلقون عليه أخبث الأقوال، حتى لربما رموه بالكفر عياذا بالله من الهوى والتكبر عن الحق. ومن أراد أن يعرف أسباب الخلاف بين العلماء وعذرهم في هذا الخلاف فعليه بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أجاد فيه وأفاد، واسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، حيث يقول في مقدمته: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يعتمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. ثم شرع رحمه الله في بيان الأعذار والتفصيل فيها: جعلنا الله هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجمع كلمة الأمة على الحق يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، واللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، سبق الكلام فيما مضى عن أن من الأسباب التي زرعت العداوة بين المسلمين الاختلاف بين المذاهب والتعصب لها، وبينا أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى معذورون في هذا الاختلاف على ما ذكره شيخ الإسلام، وأنهم لم يكونوا يرضون تقليدهم دون معرفة الدليل، وأن هذا إنما هو في حق من يستطيع معرفة ذلك من علماء وطلبة علم، أما عامة الناس ممن لا يملكون القدرة على معرفة ذلك فإنهم لا بأس أن يقلدوا عالما من العلماء ومفتيا من المفتين، لكن من يثقون بعلمه ودينه، لا أن يأخذوا الفتوى التي تناسبهم بمجرد الهوى ويتركوا فتوى العالم الذي يوثق بعلمه ودينه لكونها تخالف الهوى ورغبة النفس. وأشرنا سابقا إلى أن من الأسباب التي زرعت العداوة أيضا بين المسلمين ما ينشأ من خلاف بين الجماعات التي تعمل في حقل الدعوة إلى الله، فنجد كل جماعة تعادي الأخرى وتكتب عن عيوبها وأخطائها في المجلات والصحف، وتنشر عن ذلك بعض المؤلفات، فأصبحت شبيهة بالخلاف بين المذاهب الفقهية في بعض العصور حينما وصل الأمر إلى حد من التفرق يدمي القلب، وكل ذلك بسبب الجهل بحقيقة الدين الذي ينهى عن التفرق ويحث على اجتماع الكلمة ونبذ أسباب الخلاف. ومن ارتضى مثل هذا الخلاف أو نصر فئة على فئة لمجرد ولائه لها فهو جاهل، وإن ظن الناس أنه عالم، وإن حفظ مهما حفظ، لأن الدين يدعو إلى أصل وإلى جمع المسلمين تحت راية واحدة هي راية لا إله إلا الله، وتجمعهم تسمية واحدة وهي التي ارتضاها لنا ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عباد الله. وهذا فقه دقيق لا يدركه إلا من وفق وهم العلماء حقيقة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال رحمه الله: فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء. فالتسمية بالمسلمين هي التسمية التي ارتضاها لنا ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تجمع المسلمين فلا تفرقهم. وأما ما عداها من التسميات سواء تسميات الفرق الكلامية أو المذاهب الفقهية أو الجماعات الإسلامية فليست من شرع الله في شيء، ويجب على كل مسلم أن يعود إلى أصله وأن يعقد ولاءه لله ورسوله وللكتاب والسنة لا لسواهما. وعند حديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره إلى آخر الحديث، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هؤلاء طائفة علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم، ولم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع. ثم بين معنى قوله ولم ينسبوا إلى اسم فقال: أي لم يشتهروا باسم يعرفون به بين الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع أهل كل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. ومعنى قوله هذا موجود في كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل من أهل السنة، قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. فوجب إذن على كل مسلم أن يكون ولاؤه لله ورسوله وللكتاب والسنة له ما يوالي وعليه ما يعادي، لا أن ينصب أحدا من البشر أو فئة من الفئات أو غير ذلك يوالي عليه ويعادي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوة الجاهلية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فمن خلال ما سبق يتضح أنه يجب على كل مسلم أن يلزم جماعة المسلمين، لا أن يلزم جماعة من المسلمين. وهذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما رواه البخاري وغيره عنه رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وذكر الحديث وفيه يقول حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا الحديث ننشد تطبيقه في كل عصر ومصر، فإن كان للمسلمين إمام فلا يجوز لمسلم أن يفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب، سواء بحجة الدعوة إلى الله أو غير ذلك، بل يلزم سيرة سلف الأمة، فإنهم كانوا أحرص على الدعوة إلى الله منا، وأكثر عملا لها منا، ولم يدعهم ذلك إلى التفرق والشتات. وإن لم يكن للمسلمين إمام فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اعتزال جميع الفرق، ففي اعتزالها سلامة لقلبك ودينك، سلامة من أدواء الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والتنافر، وسلامة من الغيبة وأكل لحوم الأبرياء، ومحاولة لرأب الصدع، بخلاف ما لو انتميت إلى فرقة من تلك الفرق، فإنك بلا شك ستبتلى بمثل ما ابتلوا به، وستزيد الفرقة والاختلاف. ومن هنا نرى أن طريق الدعوة إلى الله تعالى قد التوى على كثير من الناس، وصاروا لا ينظرون إلى الدعوة وطريقها إلا بالمنظار الحزبي الضيق، بمنظار ما ينتمي إليه من الفرق أو يعيش في مواجهته من الجماعات. ونرى أيضا أن هذه الجماعات قد كثر الجدل حولها، وكل يتكلم بمنظاره من منطلق انتمائه، وأصبحوا في أمر مريج. وحقيقة هذا الدين أنه لا حلف فيه، كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حلف في الإسلام. وكفى بعقد الإسلام حلفا، فلا يجوز أن يتحالف بعض المسلمين على بعض أو من دون بعض، لأن ذلك يميز الحلفاء على غيرهم من سائر المسلمين، ويجعل لهم حقوقا ليست لسائرهم. وليس في دين الإسلام طاعة إلا لمن أوجب الله طاعته، من آمر بمعروف أو ناه عن المنكر، أو من ولي أمر للمسلمين، أو والد أو زوج أو نحوه ممن وردت النصوص الشرعية بوجوب طاعته. وبناء على ما سبق، قد يقول قائل: إنك دعوت لنبذ التسميات وتوحيدها في التسمية الشرعية المسلمين، ونحن نرى أن السلف كانوا يتسمون بأهل السنة وأهل الحديث ونحو ذلك، فهل هناك من حرج فيما لو تسمينا بهذه التسميات؟ والجواب أن الصحابة رضي الله عنهم قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق ليس لهم اسم يتميزون به، لأنهم يمثلون الإسلام والامتداد الطبيعي له لا جزءا منه. لكن لما حصلت تلك الفرق الضالة وهي تنسب نفسها للإسلام وهي في الحقيقة مجانبة له، حين ذاك ظهرت هذه الألقاب التي أصلها شرعية مميزة لهم عن غيرهم لنفي الفرق والأهواء، وهي تسميات لها أسسها الثابتة شرعا. فمثلا حينما تسموا باسم أهل السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فلدعوتهم للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سموا أهل السنة وهكذا. وأيضا فهذه التسمية ليس المقصود بها ابتغاء سنة جاهلية، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر حديث الرجلين من الصحابة حينما تشاجرا، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية؟ قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث: فهذان الاسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، وسماهما الله به كما سمانا المسلمين. وانتساب الرجل إلى الأنصار والمهاجرين حسن محمود عند الله وعند رسوله، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية. ثم مع هذا، لما دعا كل واحد منهم طائفته مستنصرا بها، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية، ثم قال: إن المحذور من ذلك إنما هو التعصب لرجل أو لطائفة مطلقة، فهذا فعل الجاهلية. فانظروا رحمكم الله كيف أن التسمية المحمودة إذا خرجت عن مفهومها الشرعي تسمى دعوة جاهلية. وانظروا في سيرة السلف، هل كانت تسميتهم بأهل السنة أو غير ذلك من التسميات تحيي بينهم دعوة جاهلية، أم أنها دعوة إلى العودة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم؟ وهل كانت بينهم علاقات حزبية وبيعة وطاعة لغير ولي الأمر، أم أنها صفة يندرج تحتها كل المسلمين الذين يسيرون على ذلك المنهج من علماء وطلبة علم وعوام؟ وختام القول أن الله سبحانه لم يجعل الناس على طبقة واحدة في الفهم، فلا بد من الاختلاف في النصوص المحتملة وفي القضايا الاجتهادية، بل إنك لتجد الرجل نفسه يختلف فهمه من وقت لآخر، فلربما رأى جواز هذا الأمر اليوم ثم رأى تحريمه غدا، وهذا فيما لا نص فيه صريح. لكن في حال حصول الاختلاف في مثل هذه الأمور، أيدعونا هذا الاختلاف إلى التباغض والتقاطع؟ إن الناظر في سيرة صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم لا يجد أمثلة رائعة تصور أدب الخلاف بينهم. وكيف أن اختلافهم في بعض المسائل لم يكن يدعوهم إلى الفرقة والشتات، فكانوا يسافرون جميعا، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولما انهزم الأحزاب في غزوة الخندق ونزل الوحي يكشف غدر اليهود وخيانتهم، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يستحثهم على قتال اليهود: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فانطلقوا وأدركتهم الصلاة في الطريق، فمنهم من استمر في مسيره ولم يصلي إلا في بني قريظة بناء على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فهم بأن المراد حثهم على الإسراع، وأما الصلاة فتؤدى في وقتها فصلى في الطريق ثم مضى. فهذا الاختلاف في الفهم لم يؤثر على أخوتهم الإسلامية، وإنما عذر بعضهم بعضا، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء فيما بعد. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند صحيح عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال: كان بين سعد وخالد كلام، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال: مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا، فما أحوجنا لمثل هذا الموقف الذي وقفه سعد رضي الله عنه من خالد. وانتهاره لهذا الرجل الذي أراد أن يغتاب خالدا في مجلسه، وإخباره أن الاختلاف بينهم لم يصل إلى أن يؤثر على ديانتهم. وهكذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه، ففي الصحيحين وغيرهما أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى 4 ركعات، فبلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فاسترجع وأخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 2 ركعات. زاد أبو داود في روايته أن ابن مسعود صلى 4، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ فقال: الخلاف شر. وجاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: نكتب عن محمد بن منصور الطوسي؟ فقال: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعن من يكون؟ قالها مرارا. فقال له الرجل: إنه يتكلم فيك. فقال: رجل صالح ابتلي فينا فماذا نعمل؟ أو نحو هذه العبارة. اللهم اهدنا لما